لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة من عباقرة الفكر والأدب، والتي خصصناها للمفكر الكبير المنجرة، فأهلا ومرحبا بكم.
المهدي المنجرة ابتكر مفاهيم فكرية جديدة مثل الاستعمار الجديد والميغا إمبريالية، وسخر كتاباته ضد جشع النيوليبرالية الإمبريالية الجديدة المتوحشة والدفاع عن حق العالم الثالث في التنمية المستقلة، وكتب عن نظام دولي يقوم على العدالة والإنصاف والكرامة لكل الشعوب والمجتمعات، حيث يرى المنجرة أن
الغرب متغطرس ثقافيا لأن فضاءه الزمني التاريخي محدود. حين تذهب إلى العراق أو الصين أو إلى أمريكا الجنوبية ثمة ثقافة متجدرة ومتطورة. في الولايات المتحدة تجد بالمقابل الأكلات السريعة الفاست فود. إن التقدم العلمي لا يعني آليا امتلاك ثقافة التواصل مع الآخر. أنا أعتقد أن العالم يعيش حالة انفجار، وهنا أعود للتعبير عن الانتفاضة، فالانتفاضة انفجار يحدث حين يبلغ السيل الزباء، ثمة ظلم هائل في العالم، ومن اللازم إيجاد الحلول كي يكون كل الناس رابحين وكي لا يكون هناك أي خسر.
يولي المهدي المنجرة أهمية بالغة للمستقبل مع واجب التمييز بين المستقبل والغيب.
لقد كرس الدكتور المهدي المنجرة جزءا كبيرا من حياته للدراسات المستقبلية، ويأمل أن تحظى هذه الدراسات بالأهمية التي تستوجبها بالنسبة لمغرب الغد، بعدما يكون قد طور الدراسات وأبحاث حول المستقبل وأسس مراكز ومعاهد تطلع بتوفير مختلف المعلومات والمؤشرات الضرورية للقيام بمثل هذه الدراسات، وللتمكن من المسك بخيوط التطور والتنمية مستقبلا. ومما يقوي أمل الدكتور المهدي المنجرة أن هناك وعيا بارزا حاليا على الصعيد السياسي بأهمية وجدوى الدراسات المستقبلية، وهذا يعتبر من المؤشرات ومن العلامات المؤدية إلى ضرورة طرح تغيير الرؤى فيما يخص أنموذج التنمية.
إلا أن المستقبل ليس واحدا، فهناك تعدد المستقبلات الممكنة، لذا فالمطروح هو الاهتمام بالمستقبل المرغوب فيه أو المستقبلات المرغوب فيها، قصد النظر بعد ذلك في النهج والسبل التي ستمكن من تصور هذه المستقبلات وطرق جعلها مستقبلات ممكنة التحقيق، أخذا بعين الاعتبار مختلف المحددات والإكراهات البشرية والمادية والمالية.
تستحضر ذاكرة المهدي المنجرة الظروف التي تعرف فيها على الزعيم المغربي المهدي بن بركة الذي اختطفته القوى الاستعمارية وتم اغتياله في ظروف غامضة لم تتوضح حقيقتها إلى حد الآن، وكانت لقاءاته معه مصدرا لاستلهام القيم الإنسانية التي كان ينادي بها، وهي استقلال دول العالم الثالث عن الاستعمار الأوروبي الغربي وتحرير الشعوب المستضعفة من التبعية وبناء تكتل اقتصادي وسياسي فاعل.
لا، السؤال خاصة أن أهم شيء الآن هو الاقتصاد، ونظرا للهيمنة الموجودة على الاقتصاد في الغرب وحتى داخل الغرب من دول لبعض الدول، هل يمكن أن نتصور أن ممكن لبلاد إسلامية أن تستقل اقتصاديا؟ أولا، مفهوم الاقتصاد، مفهوم استقلال الاقتصادي في العالم انتهى، غير ممكن، لأن في استقلال آخر وهو لشبكة، مثل ما كنت أتكلم عن أهمية النتورك، شبكة شركات متعددة الجنسية صارت لها قوة في العلاقات الدولية لأكثر من دور الدول. بحيث لنا ما يسمى أن عالمية لا جلوباليزاسيون دو ليكونومي، أن الاقتصاد في بداية القرن كان 80% من التعامل الاقتصادي التجاري العالمي يمر عن الحكومات، أن بطريقة الجمارك وبطريقة القانون وبطريقة هذا بتفرض أن الحكومة كان لها حق تتصرف، والتشريع كان الحكومة تأثير على اليوم ليس هناك 20% من المبادلات الاقتصادية وغير ذلك التي يمكن للحكومة أن تفرض موقفها فيها، حتى بعض الدول النامية ولا الدكتاتورية ولا الشراكية. إذن هذا تغيير صار نوعي في ما هو الاقتصاد، هذا الشيء. وثانيا في تغيير نوعي آخر، الاقتصاد من قبل كان المواد الخام واليد العاملة الرخيصة، الاقتصاد اليوم تغير تماما. المهم الآن هو اليد العاملة الموارد البشرية العليا الكبرى اللي ممكن تبتكر وتدفع عليها مال كثير لكي تبقى مثل سوني ولا جنرال موتورز، ومن جهة أخرى عود المواد الخام صارت المعرفة. علاش قلت لكم الإعلام والمعلومات بديت بها كنقطة الدوكيومنتيشن؟ الآن ليس هنالك مادة خام لا يمكن لا لم يمكن للغرب أن يعمل مثلها داخل مختبر، ليس كل مواد شوكولات في الآن تشتري في سويسرا فرضوا عليهم قانونين بيقول لك هذا في 30% من الكاكاو، يعني 70% مادة مصنوعة كيميا، ما في شيء. تأخذ آخر مثل الطائرات كلها ما فيهاش مادة، حاسوب إذا عندك ما فيهاش مادة خام، كله برودوي سنتيز. قلت لك أن في بلاد مثل كولون إذا بعمل تليفون كان يطالب آلاف الأكنان من النحاس، اليوم لنفس اتصال بأخر أوبتيك فايبر هذا مثل شعرة، شفت شعرة هذه بتمر منها 20-30 ألف مكالمة تليفونية، عود لميات طن 100 غرام تكفيدي، والفرق أن هذه الميات طن يجي بنروح للزامبيز ولا نروح لبوليفيا ونروح لهذا واشتاق وأخذها وجيبها بالطيارات، وهذه في مختبر أصغر من هذا بخرجك منها كيلوات. إذن هذا التغيير اللي صار في الاقتصاد العالمي النوعي هو المهم اللي لسه ما فهمناش، أن أهم شيء الموارد البشرية والمعرفة والمعلومات. التجسس الآن 90% فيه مش ليس لين راح فلان يلقي محاضرة ومن هو ومستوى داخل الحركة والحزب، هذه لبلداننا المؤخرة الرجعية اللي ليس بالحاسوب تتبع هذه المنجرة، راح كلون وطلع في السيارة مع فلان، وهنا على الأقل 20-30-40 خدمين مع المخابرات العالمية كلها بكل احترام، هذا دورهم. الدول المتقدمة ما بتضيع وقتها في هذا، تضيع شنو في بالك ملا رايح من البلاد البلاد شنو رايح فيه الحاسوب اللي هذا شنو فيه معرفتك. إذن هذه شيء. لكن ثالث لك لهذا التعاون جنوب جنوب ضروري، ولهذا أنا عام 75 في نادي روما خرجت مع بيتشي رحمه الله، هذا يعني راجل كان بتفهم المشاكل، أن كنا قررنا أن ليس مستقبل اقتصادي لأي مجموعة أقل من 100 أو 150 مليون، مسألة سوق. هذا الأشياء اللي تكلم عليها أنا طالب بحث علمي، البحث العلمي غالي، حتى بلاد مثل مصر واحدة ما يمكن لها وخبي 60-70 مليون سوقها ضعيف لما تنتج، لكن ضروري أن يكون نوع من تعاون. شوف أوروبا الغربية 12 دولة مجموعة عاملة برنامج خاص اسمه أوريكا والثاني اسمه فاست للعلوم والتكنولوجيا، ومع ذلك بقدرتهم واقتصادهم لا يمكن أن يواجهوا اليابان أو أمريكا. إذن كيف يا أخي إحنا إذن نرجع أيضا لمفاهيم إسلامية تكبر مع المكسيك والكندا. إذن نرجع إحنا من الإسلام أعطانا ربي فكرة، أوليت مكبخة بخطاب الدكتور هنا مفهومنا أن إحنا أمة بمفهوم أمة، مفهوم الأمة هو اتفاقية روما، والله يقرأ بمفهوم قرآني اتفاق روما للوحدة الأوروبية، وتوجد فيه نوع من نمط ذا المفهوم والبوسلين إذا إحنا في المستقبل لما قلنا النمط الإسلامي في الاقتصاد وفي التفكير هذا من الشكل الكبرى، أظن أن إذا رد لك لا فهمت أنا ردت عليك، إذا الجواب هو لا، وهذا يفرض علينا كمسألة بقاء التعاون. إحنا بدينا هنا في المغرب العربي ثلاثة نتعاون، كل مرة نتقارن في التعاون تجي فرنسا تكسر، تروح عند تونس تقول والله أنتم أفضل من المغاربة، أجي نتفق معكم أنتم المغاربة أفضل من تونس.
كان المهدي المنجر ممنوعا من استعمال القاعات العمومية، وكانت تنقل اللقاءات معه إلى فضاءات خاصة ومقرات ضيقة وبيوت لا تتسع لذلك الجمهور الكبير الذي كان يأتي ليسمع مثقفا مغربيا مختلفا يتحدث بشجاعة كبيرة عن واقع سياسي عربي متخاذل وقاهر لكل طاقات الانعتاق والتحرر من التبعات المتراكمة للاستعمار الجديد.
يقول المنجرة: موضوعي كان حول أفاق الاستعمار الجديد، واهتمامي بالموضوع يرجع إلى 4 عقود، ودخلت بسببه السجن بسبب نضالي ضد الاستعمار القديم وعمري 15 عاما، وأنا اليوم أمنع لأنني أتحدث علنا عن الاستعمار الجديد، وأنا مستعد غدا للموت من أجل محاربة هذا الاستعمار في الداخل والخارج.
ويتحدث المنجرة عن واقعة من وقائع المنع السياسي التي تعرض لها في بلده، إذ وقع منعه مرات عديدة من إلقاء المحاضرات، ومنها ما جد في سنة 2003. في كل هذه الأنشطة كنت ألبي دعوة جمعيات ثقافية أو دعوات طلابية أو منتديات علمية لباحثين في الكليات وفي دور الشباب، لا أقبل أي دعوة لنشاط حكومي أو رسمي، أنا أتحدث حول موضوع علمي.
لا هذا حقيقي ولا لا أدري. أنا المنع كانت 11 منع إلى حد الآن في المغرب وحده.
11 منع.
11 والأخيرة كانت رقم 12. أنا لا أعرف من يمنعني ولماذا نمنع. أعرف في آخر دقيقة بتأتي تعليمات أن لا يسمح لفلان أن يلقي محاضرة.
بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين ونهاية المعسكر الشيوعي، دخل العالم مرحلة تاريخية جديدة وعصر ما يعرف بالمعرفة والتقنيات وحقبة القطب الوحيد أو القوة الوحيدة الممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت الإمبريالية لا تعني توسعا استعماريا للاستيلاء على مناطق لأسباب اقتصادية، ولم تعد تعتمد التدخل العسكري المباشر في تلك المناطق أو الوجود في عين المكان، بل إنها تعتمد من الوسائل الحديثة ما يكفل لها التحكم عن بعد في كل بلد حول العالم الذي تحول إلى عالم استخباراتي محض.
وهو ما يسميه المنجرة بالقمع الخفي أو ما بعد الاستعمار المتمثل في الحرب ضد الإرهاب، وما يرافقه من ضجة إعلامية الغرض منها تقريب الرأي العام ونحت أيام بتواريخ معينة في مخيال الذاكرة الجماعية. وقد انطلقت هذه الحرب بعد أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001 التي اعتبرها المنجرة أحداثا مخططا لها، وكذلك من علامات انهيار الإمبراطورية الأمريكية التي دخلت غمار حروب صليبية أي حضارية، كان أهمها الحرب ضد العراق وأفغانستان، وهي حروب وخصوصا الأولى يشبهها بالجرائم الثقافية التي كان الهدف منها إحراق الكتب والمتاحف وإيقاف التقدم الفكري والمعرفي. فقوة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن أساسا في ضعفنا وخنوع أنظمتنا، ويبقى الحل للخروج من هذه الإهانة بعولمتها العودة إلى الهوية الوطنية المتمثلة في اعتماد اللغة العربية كمقوم أساس على غرار ما حققته بعض الدول الآسيوية كاليابان التي يعتبرها قوة صاعدة وقادمة.
لهذا الرؤية أن تأتي في الخلق، الخلق، الخلق الفكري، الخوف من الحرية الحقيقية. إن الإيمان الحقيقي ما هو لما بيوصلك؟ هو أعلى مستوى في الحرية التامة. لما وصير في إيماني أنني في خط مباشر مع قوة عظيمة، والله ويجي أكبر عالم عندي يقول لي اسمه دي كذا، قد أخرب بيتك، أخرج علي هنا. ليه جيت تكلوت لي هذا الاتصال؟ تعالب ولا شيخ، خلي علمك عن نفسك. أنا وصلت لدرجة في اتصال ليس بالمفاهيم فقط، بل في تطلع لدرجة برؤية أن عليت. كنت تقول لي لا الحديث الفلاني، قالوا خلي عندك خليني ننزل بعدها، لأن ما أمكن لي أن نطلع لذاك الدرجة إلا أن هنالك حد أدنى من المعرفة. ما بتكلم عن الإنسان راح يتخدر مع نفسه ويطلع، لا أنا بتكلم عن شيء آخر. لما أستعمل كلمة الرؤية أستعملها بكذا، الرؤية فيها ما هو مفهومك علاقة مع الاجتماع، الرؤية وما مفهومك من ناحية الإحسان الحقيقي وليس النفاق أننا نقول كلام في شيء وعايش بطريقة أخرى. وأنا لا أخشى شيء، أنا بخشى أنا قلت هذا يقول لي أنا حارم الحرمين، وين فلوسك في بوسنيا؟ شعري مليون، أين الجابر والجبر والكويتي كلهم يعطيني 5 مليون دولار للزوم تاع الكويت تاع لندن ليعتقوا؟ أين هم؟ أين هذا الخير اللي أعطاك ربي؟ أنا قابل ربي ميز. الرؤية هي معاملتك مع نفسك، هو انفعالك بالنسبة للفقير بالنسبة للمظلوم. ولا يمكن أن الأشياء تتحرك إلا إذا داخل بلداننا هذه الأزمة متاع المصداقية متاع الرؤية، والمناخ كله ملوث.
في السابق كانت هناك منافسة في الميدان الإمبريالي بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا، لكن الآن هناك استعمار واحد مسير من مكان بعيد والبقية تسمع وتطيع.
ويذهب عالم المستقبليات المنجرة إلى القول إن ما سيأتي إنما هو بعد استعماري جديد، إذ أصبح للميغا إمبريالية أسلوب جديد ولغة من تركيب جديد، والميغا حسب مدلولها تقتضي الانفراد بالقرار،
فهي لا تقبل إمبريالية أخرى منافسة على عكس ما كان في السابق، حيث كانت الإمبريالية الفرنسية مثلا تقبل بوجود إمبريالات أخرى ألمانية وبريطانية وإسبانية أو غيرها، فتحولت بذلك الولايات الأمريكية منذ 11 من سبتمبر أيلول إلى قوة هيمنة عالمية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية وفي التطور الإنساني. وقد برزت في عصر ما بعد الاستعمار الجديد الهيمنة الأمريكية بشكل أكثر جلاء عند مساءلة نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والركود الاقتصادي وأحداث 11 من سبتمبر أيلول وانطلاق سلسلة من الإجراءات العسكرية والسياسية والقانونية ذات بعد عالمي لمحاربة ما يسمى الإرهاب.
ووجهت الميغا إمبريالية سراحها للدمار الشامل ضد الكرامة، إذ استغلت أمريكا بعض الظروف ودخلت نفسيا في مرحلة خطيرة هي مرحلة الخوفقراطية، ودفعت الرؤية الغربية للعراق المبنية على الخوف من المد الحضاري الذي كان سيشكله هذا البلد كأساس حضاري للأمة العربية، خاصة أنه يمتلك ثروات طبيعية هائلة. دعا الغرب إلى ضرب العراق والقضاء على كل مقومات قوته ليكون عبرة للآخرين وتخويفا لهم حتى يبتعدوا عن كل ما يزعج الغرب.
لقد انتقل الخوف بعد ذلك إلى العرب واتخذه القادة وسيلة للحكم، وأصبح العالم العربي يعيش الديمقراطية في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية والانهيار الشامل لنماذج التنمية التي فرضتها المؤسسات الدولية، وفي ظل الاستلاب الثقافي الذي يعد الذل الأكثر خطرا على المستوى البعيد، لأن الأمر يتعلق بعدوان على أنظمة القيم.
حدث 11 من سبتمبر أيلول عام 2001 كانت كل الأشياء فيه معدة وفق عدة سيناريوهات للسيطرة على العالم، وأحسن طريقة في ذلك هو السيطرة على منطقة عربية مسلمة استراتيجية من الناحية الجغرافية ولها مواد طبيعية مثل النفط. أما العراق فقد صار لها برأي المنجرة 6000 سنة من التاريخ كان رأس مالها الحقيقي، ما زال هو شيئين: أولا هناك موارد بشرية لها كفاءة، من جهة ثانية لها ماض فتاريخ العراق عريق، ثالثا هناك روح نضالية تتضح يوما بعد يوم. بالنسبة للسقوط فقد كان سقوط عمارات شوارع، لكن الشعب العراقي نفسه الذي يناضل لم يسقط ولن يسقط.
لا، مصر شيء خاص ولها تاريخ خاص في هذا الميدان من أول بلدان اللي بدأت فيها حركة، ومصر تحليلها صعب لأن ما فيه بلاد اللي الحركة السياسة بمفهومها الضيق والدين بمفهوم الضيق مرتبطين. ولا يمكن أن ندخل في تفاصيل أخرى ميدان كان أطرحتي هذا والعلاقة اللي كانت يجب أن تعرفوا تاريخيا العلاقة اللي الغرب تعامل مع الحركات الإسلامية يعني منذ اتفاقية كونغرس فيينا عام 1815 أنا حللتها تاريخيا ما بين إنجلترا وفرنسا كلما كانت إنجلترا تشجع سياسة بان إسلاميك يعني إسلامية كانت فرنسا تشجع سياسة وحدة عربية لما كان هذا الشجاع سياسة واحدة عربية الأخر سياسة عربية مفهوم الوحدة العربية جاء بالحركة المسيحية في لبنان في آخر 19 الناس ما بتعرف أول جمعية اسمتها الجامعة العربية مش هي اللي تابعة لأنتوني إيدن اللي عمل بعد خطابه بتاع 41 لا كانت جمعية في فرنسا 1904 اسمتها لليغا غاب مؤسسة موجودة في باريس إذن صارت تحركات لما بتدخل مصر بالخصوص بعد الحرب العالمية الثانية ولا مشاكل تاع لورنس وغير ذلك كيف استغلوا الإسلام في وقت واستغلوا العروبة في وقت آخر ومصر الأشياء معقدة لأن لما بدخل فيها الوثائق ستبين لما تدخل السياية وتدخل المخابرات وتدخل كذا وكل واحد عنده حق كل من بعد كل ما كانش عندي اختيار قلت حتى ناصر بالثورة متاعه ما كانش بعمل الثورة لولا نصف ساعة من قبل ما علمش السفارة الأمريكية أن ستكون هنالك ثورة
تتراس كل هذه التراكمات بما يعرف بنظرية القوة السياسية أي قوة العقاب والإجبار وقوة الإرغام وإخضاع الجماهير من طرف الحكومات الاستبدادية وكذلك إدلال الآخر من قبل من يمتلك السلطة تكتمل مصوغات أسبابها فتتمظهر بعد حين كسلسلة من الإهانات والمذلة التي بالطبع لا يمكن أن تسكن كيان الشعب لفترة طويلة ففي مجال الذل يكمن جانب كبير من قوة المذل في كونه لا يلاقي العقاب وأيضا في درجة استسلام وضعف الخاضعين للذل والشعوب العربية اليوم آمنت بأن التحرر لا يأتي أبدا من الخارج بل من الداخل ونتيجة للإهانة والديلقراطية ورغبة من الشعوب في تنسم عبق الكرامة والحرية بشر المنجرة عام 2004 في كتاب الإهانة في عهد الميجا إمبريالية باندلاع انتفاضات جديدة في السنوات المقبلة بلا في كل الوطن العربي الإسلامي على شاكلة انتفاضة الأقصى وقد تكون عنيفة وستخلف ثمنا اجتماعيا وإنسانيا كبيرا والانتفاضات حتمية في العالم العربي الإسلامي وما يؤشر لها هذه التساؤلات المستمرة وهمهمات الشكوى فأين هم حكامنا وأين هم مثقفون ومبدعون ما الذي حدث لمناضلين المدافعين عن القضايا الكبرى أين هم المتحدثون باسم المجتمع المدني إلى أي حد سيبلغ الارتزاق بنخبتنا وأين ستصل بها الوشاية وتجارة المخابرات كيف تفسر استكارتنا الخاصة والقبول بمذلة وطنية ودولية كهذا ويتوقع المنجر أن هذه الإهانة لا يمكن أن يقبلها شعب لفترة طويلة ولهذا ستندلع انتفاضات جديدة في العالم العربي الإسلامي على شاكلة انتفاضة الأقصى قد تكون عنيفة وستخلف ثمنا اجتماعيا وإنسانيا كبيرا
توقعي لأن مش انتفاضات فقط هو التوقع المهم فيه هنا أن يكون وقائي preventive وقائي وليس يعني مثل ما قال لما نتكلم عن اصطدام الحضارات مثلا أنا أتكلم على طريقة وقائية بقول إذا بقينا على نفس الطريقة إذا الغرب ما غير موقفه فيما يخص التواصل الثقافي واحترام قيام الآخر سنصل إلى أزمات وأظن أن الأزمات كلها التي نعيشها الآن لها علاقة بالقيام والكلام اللي قلت في الكتاب في الانتفاضات هو عمومي لا يطبق على بالخصوص دول العالم الثالث ولكن داخل العالم الثالث بالخصوص على العالم العربي
والدرس الجديد الذي ستستخلصه الشعوب العربية الإسلامية من احتلال العراق إضافة إلى احتلال فلسطين هو أن التحرر لا يأتي أبدا من الخارج والشيء الأكيد الآن أن العالم ومهما تكون الطريقة التي سيعاد بها رسم خريطته لن يبقى على ما هو عليه الآن، والولايات المتحدة الأمريكية ستدخل فترة انحدار قد تدوم بين 15 أو 20 سنة على الأكثر.
في ديسمبر كانون الأول عام 99 قال بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق في برنامج 60 مينتس على قناة السي بي إس: أنا أعلم أننا بعد 10 سنوات أو أكثر لن نبقى القوة الاقتصادية الأولى في العالم، ستأتي الصين ثم الهند إلى آخره، وبالتالي يرى المنجر بأن مفهوم الميجا إمبريالية لن يدوم مدة طويلة، وبعد 15 عاما أو 20 عاما على الأكثر سنرى إمبراطورية أخرى.
لن يحدث التغيير دون أن ننطلق من أنفسنا، لأن درجة الإهانة تساير مباشرة تساهل حكامها ودرجة فتور وخنوع جماهيرهم.
الولايات المتحدة الأمريكية مثل قوى غربية أخرى تخاف من عمليات الديمقراطية في العالم العربي، لأنها ستحدث حتما تغييرا جذريا في السياسات الخارجية للأنظمة الحالية، كما أنه لن يبقى الكثير من الحكام العرب في السلطة أكثر من 4 أشهر دون دعم أمريكي أو غربي. وقد تكون المملكة العربية السعودية أكبر خاسر في عملية التغيير في المنطقة، كما أنه سيتم استبدال بعض الأنظمة الموالية لأمريكا.
كان المهدي المنجر من الأوائل الذين تنبأوا باندلاع الثورات في العالم العربي، كتب سنتي 2005 في كتابه إهانة في عهد الميغا إمبريالية وسنة 2007 في كتابه قيمة القيم أن العالم العربي سيكون مختلفا في بداية العقد المقبل، ستثور الشعوب من أجل كرامتها ولن يكون الطريق سهلا.
وهو يرى أن التغيير في العالم العربي والإسلامي والذي سيكون المستقبل فيه للإسلام لن يتحقق إلا عبر 3 مشاهد: الأول هو بقاء الأشياء على حالها، وهذا غير ممكن لأنه من غير الممكن أن ننزل إلى أسفل مما نحن فيه. أما الثاني فهو الإصلاح الذي انتهت فترته وكان يمكن تحقيقه في السنوات 5 أو 10 الماضية، وأي إصلاح الآن سيكون جزئيا ولا يمكن أن يؤثر على الكل المأزوم. أما المشهد الثالث فهو التغيير الشامل الذي يمكن أن يتحقق عبر احتمالين: إما وعي حقيقي ومسؤولية كاملة من أصحاب القرار تجاه مستقبل بلادهم والإيمان بأن الإصلاح الجزئي غير كاف، وإما اللجوء إلى ما يسمى بالقطيعة على أساس أن الأولوية تكون للتحرك الثقافي، إذ لا يمكن أحد خارج البلاد العربية والإسلامية أن يحل مشاكلها، بل يمكن الاعتماد على خبرته لا على اختياراته، وعلى اعتباره وسيلة وآلة وليس باتباعه في المقاصد والغايات.
ملاذا للاستنارة من نظريات الأمس، يقول المنجرة في أحد كتبه القيمة إننا في عهد ما قبل العهد الجديد، فالتغيير هو مفهوم منظومي يأتي بصورة شمولية، إذ عندما يحدث يطال جميع الميادين، والتغيير الوحيد الذي لاحظناه هو تغيير الذين أتوا بقصد التغيير دون أن نلمس أي تغيير.
وما هو التغيير؟ هو إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أولا مسألة الإصلاح انتهت، مسألة التغيير البسيط انتهت، مسألة المفاوضات انتهت، سواء كانت مع بعض مسؤولين عنا ولا مع إسرائيل نجلس عليهم على الطاولة ولا مع أمريكا انتهت. أدخلنا في المواجهة الحقيقية، ولم أقل مواجهة مش ضروري تكون من الأسلحة. أكبر مهاجمة وأكبر مواجهة هي التي تكون بدون سلاح، ويكون السلاح الحقيقي نتاع الإيمان بحقيقتك وبقوتك، ولا يمكن أن يتغلبك حد، إن قوتك آتية ليس من الإنسان الذي تحارب، آتية من محل أعلى وأقوى، إما آمن بها وتزيد بها كقوة، أو إذا أنت مش آمن بها نجاحك مش في مصلحة المجتمع.
وفي جواب له عن سؤال في حوار أجرته معه جريدة المساء المغربية عام 2006 حول الإصلاح الحقيقي للوضع السياسي الراهن في المغرب وشكل القرارات الواجب اتخاذها، قال حرفيا:
أولا يجب إسناد القرار إلى أهله، أي إلى الشعب، ولهذا يجب ألا تستمر في ظل دستور ممنوح. الخلل الأساس منذ عام 1960 هو الدستور. كل إصلاح حقيقي يأتي من معالجة عين المشاكل وليس مظاهرها فقط. هذا هو الفرق بين الإصلاح والترقيع، والغاية هو استرجاع جزء من حرية التصرف في أنفسنا بالنسبة إلى الحكم المحلي والخارجي، كبداية احترام حقيقي لحقوق الإنسان والتحرر الثقافي والسياسي من هيمنة الاستعمار الجديد وعولمته.
عندما نذكر اسم المهدي المنجرة سرعان ما يتبادر إلى الذهن علم المستقبليات، دون إغفال الاقتصاد، الفلسفة، اللسانيات، العلاقات الدولية وعلم الاجتماع. الرجل زاوج بين الإنتاج الفكري النظري والممارسة المهنية من خلال المناصب الهامة التي شغلها سواء داخل المغرب أو خارجه.
يرتكز على أسسه لاستشراف المستقبل في مداه البعيد المتعالي عن المصالح الفردية أو الفئوية، ولهذا يجد العالم المستقبلي أو المشتغل في مبحث المستقبليات نفسه حسب المنشرة يكتب لفترة لا يعتقد بأنه سيعيشها، أي أنه لا يكتب من أجل مصالحه اللحظية وقصيرة المدى. وعندما يحدد المنشرة مبحث المستقبليات على هذا النحو، نعرف أننا أمام فكر امتدادي لعالم سبقنا بفكره إلى المستقبل بناء على أنقاض ما نعيش الآن، أي أنه اعتمد على دراسات ومحاولات للتوقع لدراسة التطورات الممكنة في شتى القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية.
حقيقة يصعب الحديث عن المفكر المهدي المنجرة لتعدد اهتماماته ومشاريعه الفكرية. فالرجل عبارة عن ملتقى عوالم، كلما حاولت صبر أغوار عالم من عوالمه إلا وفاجأك بمداركه في عالم آخر.
ويمكننا القول إن هذا المفكر وباحث المستقبليات الذي سخر مسيرته العلمية والفكرية الطويلة لتحليل المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية لدول العالم الثالث وبلورة بديل تنموي مستقبلي أصيل يجمع بين المحافظة على القيم الثقافية والتحرر من التبعية للقوى الإمبريالية المتوحشة، وبين التفتح على منجزات الحضارة المعاصرة من تكنولوجيات وعلوم التربية ومعرفة قد عاش طيلة رحلة الحياة الزاخرة بالعطاء والإبداع الفكري أنموذجا للفكر العربي الاستثنائي. المفكر الذي يجمع بين موضوعية البحث والنظر ونزاهة التحليل والاستنتاج واقتراح الحلول والبدائل الفكرية والاجتماعية، والمفكر الذي ضحى بالوزارات والمناصب السياسية في المغرب وحتى على المستوى الدولي، استقال من الوظيفة السامية لليونسكو من أجل ألا يخون أفكاره، لا يقع في التناقضات مع القناعات والمبادئ التي يؤمن بها: الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وبقي أن نقول أنه وفاته المنية بعد مصارعته للمرض لعدة سنوات، فتوفي في يوم الجمعة في 13 من شهر يونيو عام 2014. رحم الله العالم الفذ والمفكر الكبير المنجرة. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.